الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة الفيل مكية. يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم لأمته: ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهم أبرحة وجيشه، حيث عزم الحبشي على هدم بيت الكعبة المشرفة، وذلك أنه كان قد اتخذ في صنعاء بناء مشيدة على أن يكون مضاهيا للكعبة، ودعا الناس إلى زيارته وترك التوجه إلى الكعبة المشرفة. فعمد بعض العرب في ليلة إلى ذلك القليس فأوقع فيه الحدث ولوثه، فغضب لذلك وعزم على المسير إلى بيت الله الحرام، فتأهب أبرهة في جيش كثيف عرمرم، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال، فسمعت به العرب فتداعوا لقتاله، فكان ينتصر عليهم حتى مر على أرض خثعم عرض له نوفيل بن حبيب الخشعمي في قومه شهران مناهز، فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوا خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغاء دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة، يعني قريب من منى، إلى الآن بعضه يسمى المغمس وبعضه وادي محسر الذي حسر فيه الفيل، نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود بن مقصود بن مفصود، فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق. وبعث أبرهة حناط الحميري إلى مكة وأمره أن يأتي بأشرف قريش وأن يخبرها أن الملك لم يجي لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناط فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وأن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال: قل للترجمان ما حاجتك؟ قال الترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 100 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 100 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال خوفا عليه من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. قال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم، إن المرء يمنع رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني لا يغلب الصليب ومكر الصليب قوتك ومكرك يا الله. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب الباب ثم خرج إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة هيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمودا وعبى جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب اشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوه في رأسه بالطبرزين فأدخلوا محاجل لهم في مراقيه فيزقوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوا إلى الشام فعلى مثل ذلك ووجهوا إلى المشرق فعلى مثل ذلك ووجهوا إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه وأمثال الحمص والعدس. سبحان الله، إذا أراد الله أن ينتصر انتصر بما شاء من الجيوش، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. فنسأل الله أن يعاجل الأمة بنصر يعزهم فيه ويرفع عنهم ما نزل من الباطل والظلم الكفار. لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة، وجعل نفيل يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدا محالك. قال ابن إسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا ألا حييت عينا يا ردينا نعمنا كم مع الأصباح عينا، ردينة لو رأيت ولا تريه لدى جنب المحصن بما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا، حمدت الله إذا أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. فكل القوم يسأل عن نفيل كأن على الحب كأن علي للحبشان دينا، يعني كل واحد عين نفيل عين نفيل. والحمد لله أن الله حفظ بيته لما عده من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولرفعة هذا البيت. قد يقول قائل كيف دفع الله عز وجل عن الكعبة من أبرهة ولم يدفع عن الكعبة في آخر الزمان منذ السويقتين الذي يهدمها حجرا حجرا؟ قال أهل العلم دافع عن الكعبة في مبدئها وتوطيئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها ستكون قبلة المسلمين وستعظم وتعظم، وأما آخر الزمان فإن أهلها يضيعونها وينتهكونها فيسلط الله عليها ذي السويقتين. فيقول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني أصحاب أبرهة، أهلكهم وبددهم سموا بأصحاب الفيل للفيل العظيم الذي حملوه معهم لقصد هدم الكعبة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي أنه تعالى جعل كيدهم في ذهاب ولم يفلحوا أبدا، والحال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقد أحسن من قال يا رب إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، ليغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، ولئن فعلت فإنه أمر يتم به فعالك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا كثيرا أتى على شكل جماعات ترميهم بحجارة، يعني الأبابيل الجماعات، أي أسقطت عليهم حجارة من السماء من سجيل من طين قد يبس، وهي حجارة كالحمص، فجعلهم أي أهلكتهم حتى كانوا كعصف مأكول كالعلف الذي تأكله الدواب وتناثره ها هنا وها هنا لكثرة من هلك في هذه الوقعة، والله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ولما ذكر الله عز وجل سورة الفيل وممتن عليهم به من سلامتهم من حطمة أبرهة الأشرم وجيشه العرمرم، امتن عليهم بأن أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، وجعل لهم رحلتين يرحلونهما في السنة، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. حيث يأخذون من كل بلد ما يحتاجون إليه من ملابس ومآكل ومشارب مع أمن وأمان. فقال الله عز وجل في ذلك لإيلاف قريش، الإيلاف يعني الرحلة التي تقع منهم، لإيلاف قريش، رحلة قريش. ما هي هذه الرحلة؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي أن رحلتهم في الشتاء ورحلة في الصيف. كانوا يجمعون ما لديهم من الأموال ثم يؤمنون عليها رجلا منهم كالمضاربة، فإذا ذهبوا إلى اليمن اشتروا من لباسها وسلاحها وأنواع ما فيها من الحبوب وغيرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كيف يقلب الحال. يعني كانت اليمن في يوم من الأيام منظر الناس، من يريد يشتري لباس يأتي اليمن، مثل الآن الذي يذهب يشتري من الصين. كانوا يشترون اللباس من اليمن، كانوا يشترون السلاح من اليمن، كانوا يشترون الأقوات من اليمن. كان بلد يعني كما يقال متطور، كانت حضارته من أكبر الحضارات، والله المستعان. إلى عهد قريب في الحرب العالمية الثانية، الدول الأوروبية يعني اضطرت إلى العودة إلى اليمن لإطعامها من المجاعات التي نزلت بها، وكانت تحمل لهم الحبوب من الحديدة أرض هامة يشترونها. لكن كانت اليمن بلد ما فسدت إلا حين دخلت الديمقراطية هذه، لا صبح الله بخير ولا مساها ولا بارك في قوم أتوا بها، هذا الذي أفسدها. وإلا أول سيارات دخلت الجزيرة العربية اليمن، أول طائرات هبطت في اليمن، أول خطوط زفلتت في اليمن، أول مصانع في العصر الحديث شيدت في اليمن. كان مصنع الغزل والنسيج من أول المصانع المشيدة في اليمن، والجزيرة العربية ما عندهم أي مصنع، واليمن تصنع الملابس وتزرع القطن وتزرع الحبوب وفيها البن وفيها الخير. لكن جاءت الديمقراطية هذه، لم يستقر بعد ذلك اليمن، نسأل الله السلامة والعافية. ودخل الشر، لأن الديمقراطية يا أخوة يعني دين شر تدعو إلى الفساد. حتى مر فترة من الفترات يغنون في إذاعة صنعاء لا يحكم اليوم بعد اليوم من صلى، كانوا يغنون هكذا يكرهون المصلين. نعم كان الحكم الإمامي فيه تشيع فيه كذا، لكن العلاج الذي عرج به هذا الأمر ليس بشرعي، ليس بشرعي. لذلك انظروا إلى الحال الذي وصلنا إليه، قريش وجزر وبلاد العرب وبلاد الحبش وبلاد كلهم يأتون إلى اليمن للتجارة، يشترون من سلاحها. حتى في غزوة مؤتة ما صمد في يد خالد بن الوليد إلا صبيحة يمنية كسرت 9 سياف، وصمدت في يده الصحيفة اليمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب من كرسف يمانية، دليل على أنهم كان بلد صناعي. وكانوا يأخذون لباس المعافري شهور، لباس المعافري والحلل اليمانية كانوا يفتخرون بها، الذي عنده حلة يمانية كأنه كسي من أحسن ما يكون من اللباس. فيا أهل اليمن اتقوا الله في أنفسكم، عودوا إلى بارئكم وتمسكوا بسنة نبيكم وخذوا بطريق أسلافكم واجتمعوا على شأنكم واحذروا البدع من رفض وتصوف وخروج، فإن هذه هي المفسدات لهذا البلد العظيم الكريم الذي دعا له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في يمننا ثلاثا. بلد مبارك لا يخلو من أهل خير، ولكن سلط عليه هذه الطوائف النتنة الرافضة الصوفية عباد القبور أصحاب السحر والشعوذة، أفسدوه ببطشهم ببغيهم بسحرهم ببدعهم بخرافاتهم بضلالاتهم. وفي الفترة المتأخرة دخل هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون الإخوان المسلمون الذين زادوا البلاد شرا على الشر الذي فيه وفسادا على الفساد الذي فيه وإعراضا على الإعراض الذي فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ونعود إلى ما نحن فيه، فإن الله امتن على قريش وامتن عليهم لإلاف رحلة قريش، إلافهم رحلتهم كانت إلى الشام وإلى اليمن في الشتاء والصيف، في الشتاء والصيف. الشتاء يتجهون إلى اليمن لأن مناخه أعدل، والصيف يتجهون إلى الشام لأن مناخه أعدل. فليعبدوا، هذا هو المطلوب منهم جزاء هذه النعمة التي أنعم الله عليهم بها رب هذا البيت، رب الكعبة، أضاف إلى نفسه تشريفا، وإلا فهو رب العالمين ومالك الناس أجمعين. فليعبدوا رب هذا البيت، أن يوحدوا الله عز وجل بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. ولكن الواقع أنهم عبدوا الحجارة الصماء والأصنام البكماء، فعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ونصبوا حول الكعبة 360 صنما حجارة نقصها ظاهر فيها، ومع ذلك تسلط عليهم الشيطان فعبدوها وتركوا عبادة الله عز وجل. وقد امتن الله عليهم بالأمن فقال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فليعبدوا رب هذا البيت، الكعبة المشرفة بناها آدم ثم رفعها إبراهيم ووضع أسسها الملائكة جمعا بين الروايات فيها، الذي من شأنه أنه سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع، فأطعمهم مع ضيق حال الناس، وصارت الكعبة والبلد الحرام إلى الآن يجبى إليه ثمرات كل شيء. الفواكه التي لا توجد في غير مكة توجد في مكة، فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء، فاكهة الشرق وفاكهة الغرب. وكان قد جعل الله حول مكة الطائف يأتيها بالأرزاق من الله عز وجل، العنب والرمان وغير ذلك من المطعومات الذي أطعمهم من جوع. وهذه من أعظم النعم، أن يطعمك الله عز وجل من جوع، فإن الجوع عذاب ومهلكة ونصب وتعب. وقد ابتلي الآن المناطق التي يسيطر عليها الحوثي بالجوع، والمناطق التي يحاربها اليهود بالجوع. اجتمع الرافضة واليهود في تجويع البشرية، نسأل الله السلامة والعافية. والله يخبروننا أن البلاد الشمالية صارت في حالة يرثلها، كثير من الناس ما يستطيع يشتري الكيس الدقيق بعد أن كان بعضهم ربما يشتري بالعشر الأكياس. الخمسة الأكياس من أجل يوفر على نفسه الذهاب إلى السوق. والآن بعضهم يشتري بالقصعة حق الأناناس، وربما يشتري ب250 ريال لقوتي طعمة. جوعوهم جوعهم الله. الله يا أخوة هؤلاء حرب على البشرية. لا تنسوهم من الدعاء في سجودكم ولا في وقت ترجون من الله فيه الإجابة. لم يكتفوا بأذيتهم في طرقهم وبقتل رجالاتهم، زادوهم جوعا، أخرجوا النساء إلى الشوارع يشحتن يمتهن من قبل الجمعيات وقبل المنظمات. كم من عفيفة انتهك شرفها، كم من شريف صار ذليلا، كم من مزارع صار طريدا، كم من شيخ قبيلة صار حقيرا بسبب تسلط هذا الرفض الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه ويدفعه. يا أخوة الكريم، يكرم الناس الكريم، يكرم الكرماء ويحسن، بل ربما إلى بعض اللؤماء ما يعجبه الانتقام، لكن هؤلاء بلا كرامة. والله من ظن أن في الرافضة كرامة أنه بلا كرامة وبلا فهم. هؤلاء بلا كرامة، ومن جربهم عرفهم. والله لو تحسن إلى الرافض الدهر أنك عنده ذليل حقير لا قيمة لك، وأدنى ما يكون من الفرصة له لا يرعى فيك إلا الذمة. جوعوا اليمنيين جوعهم الله، أهانوا اليمنيين أهانهم الله، ضيقوا على اليمنيين ضيق الله عليهم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا يا رب. اللهم إن هذا الشعب قد غلب فانتصر له، إنك أنت القوي العزيز المتين. فهنا يمتن الله عز وجل على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أمنهم من أعدائهم فلم تغزى مكة، ومن غزاها هلك، فقد جاءها أبرهة الأشرم بجيش لا يدان لأحد بقتاله، فسلط الله عليه الطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وإنما محمد صلى الله عليه وسلم أذن الله له ساعة من نهار حين افتتحها ثم عادت حرمتها كيوم كانت، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.